هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من التعليق على كتاب الكافي.
لكن إذا نسي حتى انتهى يصح.
ومحل التسمية اللسان لأنها ذكر وموضعها بعد النية ليكون مسميا على جميع الوضوء. فصل. ثم يغسل كفيه ثلاثا لأن عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. متفق عليهما. ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء. ثم إن كان لم يقم من نوم الليل فغسلهم ثم إن كان لم يقم
في غسلهما
ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء.
أنا عندي احتياط للوضوء لكن ما أنا فرق.
ثم إن كان لم يقم من نوم الليل فغسلهما مستحب لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. ولم يذكر البخاري ثلاثا فتخصيصه هذه الحالة بالأمر دليل على عدم الوجوب في غيرها. وإن قام من نوم الليل ففيه روايتان إحداهما أنه واجب.
هذا دليل لكنه كما رأيتم دليل بالمفهوم ولو أن المؤلف استدل بالآية الكريمة لكان أحسن وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم ولم يذكر غسل اليدين قبل غسل الوجه وحينئذ يكون غسل اليدين قبل غسل الوجه إنما ثبت بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بأمر الله والفعل يدل على
السنية
لا على الوجوب. واضح جماعة؟ نعم.
وإن قام من نوم الليل
التسمية قلنا أنه سنة وقررنا ضعيف الحديث على أي شيء يشهد بنينا أنها سنة
إيش؟
على أي شيء بنينا أنها سنة
هذا سؤال له وجه. يقول إذا ضعف الحديث فمن أين يقول لنا السنية؟ وقد ذكر صاحب النكت على المحرر وهو ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحديث إذا كان ضعيفا ولم يكن ضعفه شديدا فإنه لا يقوى على الإيجاب لكن فيه مساغ للاستحباب. وإذا كان النص نهيا الحديث نهيا ولم يكن الضعف شديدا فإنه لا يقوى على التحريم ولكن يكون فيه مساغ للكراهة ويكون الأمر بالاستحباب ويكون القول بالاستحباب في باب الأمر وبالكراهة في باب النهي من باب الاحتياط. نعم. أما إذا كان ضعف شديدا فلا يأخذ به.
محل التسمية اللسان لكن إذا كان الإنسان
إذا قلنا بأنه لا بأس بذكر الله في حال الخلاء كما هو أحد القولين في المسألة فليسمي.
القول الثاني
أقول إذا قلنا بهذا فليسمي حتى لو قلنا بالاستحباب لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه على كل أحيانه يعني في كل حين ومنها إذا كان على الخلاء. وإذا قلنا بالكراهة فإن قلنا بوجوب التسمية سمى لأن الكراهة لا تسقط الواجب وإن قلنا باستحبابها لم يسمي لأن مقتضى الكراهة أقوى من مقتضى أو مقتضى الكراهة أقوى من مقتضى الاستحباب.
وإن قام من نوم الليل ففيه روايتان، إحداهما أنه واجب، اختارها أبو بكر لظاهر الأمر، فإن غمسهما قبل غسلهما صار الماء مستعملا، لأن النهي عن غمسهما يدل على أنه يفيد منعا، يفيد منعا. وإن غسلهما دون الثلاث ثم غمسهما فكذلك، لأن النهي باق، وغمس بعض يده كغمس جميعها، ويفتقر غسلهما إلى النية، لأنه غسل وجب تعبد، لأنه غسل وجب تعبدا أشبه الوضوء. والرواية الثانية ليس بواجب، اختارها الخرقي، لأن اليد عضو لا حدث عليه ولا نجاسة، فأشبهت سائر الأعضاء. وتعليل الحديث يدل على أنه أريد به الاستحباب، لأنه علل بوهم النجاسة، ولا يزال اليقين بالشك.
فلا يزال
عندي ولا
حطها نسخة حلقة. فلا يزال اليقين بالشك.
فلا يزال اليقين بالشك، فإن غمسهما في الماء فهو باق على إطلاقه.
يعني على هذه الرواية، إن غمسهما على هذه الرواية، وهي رواية القول بعدم الوجوب. والصحيح أن الماء باق على إطلاقه حتى على الرواية القائلة بوجوب الغسل، لأن النهي إنما هو للاحتياط، وليس فيه دليل على أن الماء ينجس أو تمتنع الطهارة منه. قال: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. معلوم أن الإنسان يدري أين باتت يده. وين باتت حسن؟
على الفراش.
ما قطعت، يدري هذا، ويدري أنها قد لفت، ويدري أن عليه السراويل لا يمكن أن تتصل بفرجه حتى يقال تلوثت بنجاسة من حيث لا يشعر. كل هذا يدري، وكل هذا غير مراد للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول لا يدري أين باتت من أمور الغيب، هذا من أمور الغيب. ونحن نفعل ما أمرنا به، وما لا تدركه عقولنا علينا فيه إيش؟ التسليم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لعل المعنى أن الشيطان قد يلعب بيده ويلوثها بنجاسة، واستنبط ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. ونحن لا نشعر بأن على خياشيمنا شياطين، لكن هذا خبر النبي عليه الصلاة والسلام. فربما يكون اليد كذلك يعبث بها الشيطان ونحن لا نشعر، لأن عبث الشيطان بنا من أمور الغيب التي لا تدرك بالحس. وما قاله رحمه الله وجيه، ما قاله وجيه لا شك. والفقهاء يرون أن هذا من باب التعبد، ولهذا يجب غسلها قبل إدخالها الإناء ثلاثا تعبدا، يعني أننا لا نعلم عن التي. نعم
شيخ حسن الله إليك. أقول: الذين قالوا بوجوب التسمية على الوضوء وقالوا إن الحديث إن كان ضعفه بعض أهل العلم فقد أحسنه آخرون، ويعني التعليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الذين نقلوا وضوءه لم يذكروا تسميته، يقولون: نحن لا نقول بأن الجهر واجب، ربما النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولم يجهر بالتسمية فلم يسمع.
نعم،
وهذا الحديث يكون مبين،
لكن هو عليه الصلاة والسلام يتوضأ، وعثمان رضي الله عنه دعا بوضوء لما سئل كيف يتوضأ الرسول، دعا بوضوء فتوضأ أمام الناس ولم يسمي. ومثل هذا كتمان في موضع الحاجة إلى البيع. لكن عندنا قاعدة، وهي عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، وهذه القاعدة إنما تنفعك إذا ثبت الشيء. إذا ثبت الشيء ثم ذكر مسألة من المسائل ولم يذكر، يقول عدم الذكر ليس ذكرا للعدم.
لكن لو اعتقد أحد صحة الحديث في هذا.
نعم.
أقول لو اعتقد شخص من الناس.
لا، لو اعتقد أن الحديث صحيح.
نعم.
للزمه على مقتضى القواعد أن تكون التسمية شرطا، ما هو واجب فقط، ولا تسقط بالنسيان كما هي القول الثاني في المسألة.
سلام الله عليك.
شراج
وجوب
الاستحباب.
الظاهر ان الاصل النهي، اصل ما في امر، قال فلا يغمس يده حتى يصلها، ما في امر، فيه نهي عن غمسها حتى توصل، والاصل في النهي
التحريم.
لا سيما وان الرسول صلى الله عليه وسلم علل بعله غير معلومه لنا، غير معلومه، واذا كانت غير معلومه فاننا لا نعلم انتفاءها. فالذي يظهر لي أنه لا يجوز الإنسان إذا قام من نوم الليل أن يغمس يده في الإناء حتى يصلها ثلاثة، لكن لو فعل وغمس فالماء باق على إطلاقه، أي على طهوريته.
فصل. ثم يتمضمض ويستنشق، لأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مضمض واستنشق، وهما واجبان.
تمضمض. نعم، لأن حتى يتمضمض فيها تاء.
لأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه تمضمض واستنشق، وهما واجبان في الطهارتين، لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وهما داخلان في حد الوجه ظاهران، يفطر الصائم بوصول القيء إليهما.
كيف؟
نعم،
يفطر النائم. نعم، النائم ما صام حتى يفطر. يفطر الصائم، صائم قطع.
يفطر الصائم بوصول القيء إليهما، ولا يفطر بوضع الطعام فيهما، ولا يحد بوضع الخمر فيهما، ولا يحصل الرضاع بوصول اللبن إليهما، ويجب غسلهما من النجاسة، فيدخلان في عموم الآية.
كل هذه تعليلات جيدة تدل على أن الفم والأنف في حكم الظاهر. هنا.
وعنه الاستنشاق وحده واجب، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. متفق عليه. وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى، لأنها طهارة تعم جميع البدن، ويجب فيها غسل ما تحت الشعور وتحت الخفين. ويستحب المبالغة فيهما إلا أن يكون صائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، حديث صحيح. وصفة المبالغة اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، ولا يجعله سعوطا. وفي المضمضة إدارة الماء في أقاصي الفم، ولا يجعله وجورا، وهو مخير بين أن يمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة أو من ثلاث غرفات، لأن في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، وفي لفظ أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. متفق عليهما. وإن شاء فصل بينهما، لأن جد طلحة بن مصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، رواه أبو داود. ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه لأنهما منه، لكن تستحب البداءة بهما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
والصحيح أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى لعموم الأدلة وللتعليلات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. وتبين مما قال المؤلف أن فيهما ثلاث صفات، يتمضمض ثلاثا من كف واحدة، ويستنشق ثلاثا من كف واحدة، يعني يأخذ كفا واحدا يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات. وهذا في الحقيقة في صعوبة جدا، نعم، لأن الماء سوف ينزل قبل أن تكمل ثلاث مرات، لكننا نأخذ منه البساطة في استعمال الوضوء ولا الوضوء؟
الوضوء،
الوضوء، لأن الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به. نعم، هذا واحد. الوجه الثاني أن تمضمض بثلاث غرفات، كل غرفة فيها مضمضة واستنشاق، وهذا أقل صعوبة من الأول. أولى. والثالث أن تمضمض ثلاثا بثلاث غرفات منفصلات، وتستنشق ثلاثا بثلاث غرفات منفصلات. كل هذا من السنة كما قال مالك رحمه الله. نعم، والمبالغة بين معناها أنها لا تسمى المبالغة للصائم، لأنه ربما إذا بالغ في الاستنشاق نزل الماء إلى جوفه من خياشيم. نعم. لا بأس، لا بأس أن يتمضمض ويستنشق بعد الاغتسال، ما في ترتيب الغسل، ما في ترتيب.
الشيخ من يقول بكمية استنشاق المضمضة، وهم يقولون لأن الله تبارك وتعالى تغسل الوجوه.
نعم.
والوجه مشتق مما يواجه الناس.
نعم.
وما يواجه بداخل الأنف مع الغير ولا بداخل الفم مع الغير، وهذا القياس يدل على أنه غير واجب.
اي نعم. أولا هذا قياس في مقابلة النص، قياس في مقابلة النص، هذا نعم. واحد فيطرح. والثاني أنها لا شك أنهما من الوجه، وأنهما وإن كان باطنين الإنسان هو فتح فمه دائم. نعم، لو كنت دائم فتح فمه كان هرب الناس منه. فنقول هما في حكم الظاهر بدليل ما ذكر المؤلف أن الصائم لا يفتد بإدخال الماء فيهما والطعام وما أشبه ذلك، وكذلك أيضا لو وصل القيء إلى الفم وقلنا بأن القيء مفطر فإنه لا يفطر بذلك. المهم أنه ما في حكم الظاهر.
فصل. ثم يغسل وجهه، وذلك فرض بالإجماع لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد وحده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا والذقن طولا، ومن الإذن إلى الإذن ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ولا اعتبار بالأصلع.
طيب.
الذي ينحسر شعره عن ناصيته، ولا الأفرع الذي ينزل شعره على جبهته، فإن كان في الوجه شعر كثيف يستر البشرة.
طيب. هذا حد الرأس، الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد، وحده بعضهم بحد أوضح، قال من منحنى الجبهة. المنحنى الجبهة مع الرأس، هذا حد، ولا اعتبار بالشعر النازل ولا بالشعر المنكمش، لأن المنحنى منحنى الجبهة تزول به المواجهة، الذي واجهه هو ما كان دون منحنى الجبهة، وهذا الحد أصح، أن نقول حده من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية. طيب، قال لا عبرة بالأصلع ولا بالأفرع. نعم، الأفرع اللي ينزل شعره ينبت له شعر بالجبهة، والأنزع نعم الذي انحسر شعر رأسه عن ناصيته، وهذا قد يكون بسبب الكبر، وقد يكون وراثة، وقد يكون لمرض، المهم أنه يوجد. نعم.
على
قراءة الفتح في الصلاة، كيف
نقول السنة على
الصلاة؟ لا يا أخي، ما نقول هكذا، نقول إذا صح الحديث وجب أن نجعلها كالفاتحة لا تسقط بالسهو.
ولكن ولو كانت الصيغ متقاربة فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ في الوجوب وصيغة في
الاستحباب. وين الوجوب؟ وين الوجوب؟
في الفاتحة لا تصح الصلاة، يعني إذا نسيها المصلي لا تصح الصلاة.
طيب بينما وش الصيغة اللي وردت؟
لا صلاة لمن لم يقم.
طيب والصيغة اللي وردت في في في, في التسمية؟
تسمية الوضوء.
إيه؟
إذا
لا وضوء.
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله.
لا صلاة لمن لم يقرأ، لا وضوء لمن لم يسلم.
ولكن ذلك على صيغة الوجوب؟
أبد، كل الصيغة واحدة. صيغة واحدة.
إذا نسي الفاتحة لم تصح صلاة.
اصبر فرك الله فيك. الصيغة واحدة. عرفت ولا لا؟ أنت الآن قرر في نفسك أن الصيغة واحدة.
نعم الصيغة.
الصيغة واحدة. نقول إذا كانت الصيغة واحدة وصح الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وجب أن تكون التسمية ركنا في الوضوء لا تسقط بالسهو، كما أن الفاتحة ركن بالصلاة لا تسقط بالسهو. هذه إلى أن الحديث ما ثبت، فنحن نقول للذين أثبت الحديث لماذا تجعلونه واجب تسقط بالسهو؟ ما هذا تناقض.
ما معنى
فيها الوجور والسعوط. السعوط ما استنشق من الأنف، يعني ما دخل إلى المعدة من الأنف يسمى سعوطا، والوجور ما دخل من جانب الفم، لأن المريض أحيانا ما يستطيع أن يتلقى الطعام على العادة فيدخلونه من جانب الفم، يسمى هذا وجور. عرفتها؟ طيب.
فإن كان في الوجه شعر كثيف يستر البشرة لم يجب غسل ما تحت، لم يجب غسل ما تحته، لأنه باطن أشبه باطن أقصى الأنف، ويستحب تخليله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته. وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. رواه أبو داود. وإن كان يصف البشرة وجب غسل الشعر والبشرة، وإن كان بعضه خفيفا وبعضه كثيفا وجب غسل ظاهر الكثيف وبشرة الخفيف معه، وسواء في هذا شعر اللحية والحاجبين والشارب والعنفقة، لأنها شعور معتادة في الوجه أشبهت اللحية.
طيب أضاء اللحية معروفة، والحاجبان
معروفة.
هذان ها؟ ننزل شوي هذه؟
نعم. طيب حاجب.
العنفقة
معروف.
هذا العنفقة التي تكون بين الذقن والشفة، هذه العنفقة. نعم.
وفي المسترسل من اللحية عن حد الوجه روايتان، إحداهما لا يجب غسله لأنه شعر نازل عن محل الفرض أشبه الذؤابة في الرأس.
إيش؟ عن محل الفرض. أنا عندي هكذا، والنسخة الأولى هكذا، والعجيب ان الطابع الله يهدينا وياه يقول ان مصحح الثاني احسن من الاول. ها؟ نسال الله العافيه. نعم.
احداهما لا يجب غسله لانه شعر نازل عن محل الفرض اشبه الذؤابه في الراس، والثاني يجب لانه نابت في بشره.
الثاني ولا الثانيه؟
الثانيه
بالتاء.
الثاني
لا، كيف الثاني؟
ايش عندك؟ ايش
ها؟
وش عندك؟
وش اللي عندك أنت؟
والثاني أنا عندي.
وش اللي قبله؟ روايتان ولا وجهان؟
روايتان.
إحداهما؟
إحداهما نعم.
والثاني ولا والثانية؟
الثانية.
والثانية نعم، أنا عندي والثانية وهو كذلك.
والثانية يجب لأنه نابت في بشرة الوجه أشبه الحاجب،
ويدخل في حد الوجه.
طيب الآن فهمنا أن ما استرسل من اللحية عن حد الوجه يعني ما نزل، هل هو من الوجه أو لا؟ يعني هل يجب غسله أو لا؟ فيه روايتان، نحن رواية أنه يجب، والتعليل ليس كما قال المؤلف أنه شعر نابت في محل الفرض فكان كالحاجب، يقول التعليل لأنه تحصل به المواجهة فيكون من الوجه. نعم. والرواية الثانية لا يجب غسل المسترسل من شعر اللحية لأنه خارج عن حد الوجه، بناء على أن الوجه هو البشرة فقط دون ما استرسل. نعم. وجوب، لا يصح الوضوء إلا بهم. ها؟ لا لا، ثلاثا ما فيه، ما زاد عن الواحدة في كل الأعضاء فهو سنة. سلام. ها؟ تخليل يأخذ كفة من ماء ويقول هكذا. لا مو لازم.
والثانية يجب لأنه نابت في بشرة الوجه أشبه الحاجب، ويدخل في حد الوجه العذار وهو الشعر الذي العذار.
نعم.
ويدخل في حد الوجه العذار وهو الشعر الذي على العظم الناتئ سمت صماخ الأذن إلى الصدغ، والعارض الذي تحت العذار والذقن وهو مجتمع
الذقن وهو مجتمع اللحيين.
والعارض الذي تحت العذار والذقن وهو مجتمع اللحيين، ويخرج منه النزعتان وهما ما ينحسر عنهما الشعر في فود الرأس لأنهما من الرأس لدخولهما فيه، والصدغ وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام محاذ لطرف الأذن الأعلى لأنه شعر متصل بالرأس ابتداء فكان من الرأس كسائره، وقد مسحه النبي صلى الله عليه وسلم مع رأسه في حديث الربيع أو الربيع في حديث الربيع. ويستحب أن يزيد في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا ودواخل وخوارج، ويمسح مأقيه ويتعاهد المفصل ويمسح مآقيه.
نعم.
ويتعاهد المفصل وهو البياض، وهو البياض الذي بين اللحية والأذن، فيغسله
ها؟ إيش؟
بين
اللحية
والأذن.
بين اللحية.
ولا يجب غسل داخل العينين، ولا يستحب لأنه لا يؤمن الضرر من غسلهما.
نعم. أظن هذا واضح. طيب إيش الراجح منين؟ لا ما فيها، ما في شيء راجع. اللي رهني أن المسترسل من اللحية إنه من الوجه يجب غسله، إنه يجب غسله. نعم
يجب يا شيخ.
اي نعم المسترسل
ما نزل
هكذا من الوجه. واما قول المؤلف رحمه الله يقول يدخل في حد الوجه العذار وهو الشعر على العظم الناتي، هذا العظم الناتي محاذي لصماخ الاذن، هذا داخل في الوجه، واللي فوق من الراس، ولهذا عند حلق الرأس في الحج يحلق الإنسان إلى أن يصل إلى هذا العظم، كما كان ابن عمر إذا وصل الحالق إلى العظم قال حسبه. نعم. اي نعم، هذا كان الرسول ياخذ كفه من ماء من تحت لحييه هكذا يقول. نعم.
الركبه ما
حد مسترسل الى 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 الركبه نعم مسترسل اي نعم لا بعض الناس يصل الى السره نحن راينا اناسا لحاهم الى السره ها لا هو يسأل المسترسل اللي طالت يعني اللي تدور ولا لا ها النابت من وراء اللحين هذا ما هو من الوجه
ما المقصود بالمسترسل
المسترسل النازل يعني ما هو المتسع النازل نعم.
والعارض الذي تحت العذار والذقن
والذقن
فصل ثم يغسل يديه إلى المرفقين وهو فرض بالإجماع لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق ويجب غسل المرفقين لأن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه رواه الدارقطني وفيه أدار الماء وهذا يصلح بيانا لأن إلى تكون بمعنى مع فقوله تعالى من أنصاري إلى الله أي مع الله ولا تأكلوا أموالكم إلى أموال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ويجب غسل أظفاره وإن طالت
استشهاد في الآيتين فيه نظر لأن قول من أنصاري إلى الله مضمن مضمن يعني من أنصاري مخلصا حتى نصل إلى الله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم كذلك مضمن المعنى لا تضموا أموالهم إلى أموالكم يعني بالأكل وغير الأكل طيب لكن الدليل من السنة أصح مما ذكره عن رواية الدارقطني حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ذراعيه حتى أشرع في العضد ولا يمكن أن يشرع في العضد إلا إذا غسل المرفقين نعم ولو استدل به المؤلف لكان أجود الماقين ألا ما يكون في الوجه من يعني المغابن نعم رجل إلا سيه حصلت هذا حصلت عندنا ما هو بعني يزيد بالمملكة كيف يجمعون يجيبون يعني شحنة من الحصى اللي يرجمه يجتمعون الناس ويأخذون ما أمره وقعت عندكم بالسودان نعم ها
ما سمعنا إلا قريبا
ما سمعت بالرجم
إلا قريبا
بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى فصل ثم يغسل يديه إلى المرفقين وهو فرض بالإجماع لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق ويجب غسل المرفقين لأن جابرا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مر الماء على مرفقين رواه
وهو فرض بالإجماع وهو فرض بالإجماع وقد انتقد بعض العلماء المتأخرين مثل هذه الصيغة وقال ينبغي أن يقول وهو فرض بالكتاب والسنة والإجماع لأن الكتاب مقدم ثم السنة ثم الإجماع ولكن المؤلف رحمه الله وأمثاله الذين يصنعون مثل هذه الصيغة يريد بهذا أن يذكر الإجماع من أجل قطع النزاع ثم يذكر مستنده. فهنا ذكر الإجماع لأجل أن لا ينازع منازع، بخلاف الكتاب والسنة قد يأتي إنسان ينازع ويقول ليس فيه دلالة، ليس فيه فيه احتمال للتخصيص، فيه كذا فيه كذا. فإذا ذكر الإجماع ثم ذكر مستنده فهذه وجهة نظر. والصحيح أنه لا بأس، لا بأس أن تقول هو جائز بالإجماع لقوله تعالى أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك، فتذكر الإجماع لأجل أن تقطع النزاع ثم تذكر مستنده. نعم.
لأن جابرا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه، رواه الدارقطني وفيه أدار الماء. وهذا يصلح بيانا لأن إلى تكون بمعنى مع، كقوله تعالى
وفيها أدار ما فيها إذا توضأ عندكم إيش أمر أمر تذا
أمر الماء على مرفقيه،
رواه الدارقطني
أي وفيه أدار الماء،
يمكن فيه رواية.
نعم. وفيه أدار الماء. وهذا يصلح بيانا لأن إلى تكون بمعنى مع، كقوله تعالى من أنصاري إلى الله، أي مع الله. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم،
أي مع أموال.
ويجب أصل أظفاره وإن طالت، والأصبع الزائدة والسلعة لأن ذلك من يده، وإن كانت له يد زائدة أصلها في محل الفرض وجب غسلها لأنها نابتة في محل الفرض، أشبهت الأصبع وإن نبتت في العضد أو المنكب لم يجب غسلها، وإن حالت محل الفرض لأنها في غير محل الفرض فهي كالقصيرة، وإن كانت له يدان متساويتان على منكب واحد وجب غسلهما لأن إحداهما ليست أولى من الأخرى، وإن تقلعت تعلقت.
نعم.
وإن تعلقت جلدة من الذراع فتدلت من العضد لم يجب غسلها لأنها صارت من العضد.
طيب ضحي ظن اللي عندك محسن
تقلعت
إيه؟ إن تقلعت من العضد فتدلت من الذراع كذا عندكم
أين؟
لا من الذراع فتدلت من العضد لم يجب غسلها لأنها صارت من العضد. المعنى لو مثل هذا الجلد انكشع من هذا من الذراع من هذا ثم تعلقت من العضد لم يجب غسلها لأنها تكون من العضد، والعكس بالعكس، ان تقلعت من الذراع من العضد فتدلت من الذراع وجب غسلها. اللي عندي ظاهر انه
الصحيح تقلعت يعني
ايه صحيح ظاهر انا بكتب لعلها تعالى تقلعت. حتى بعد ما في نسخ خطية ثانية، ولكن لو انقلعت
وإن تقلعت من العضد فتدلت من الذراع وجب غسلها لأنها متدلية من محل الفرض، وإن تقلعت من إحداهما فالتحم رأسها بالأخرى وجب غسل ما حاذى محل الفرض منها لأنها كالجلد الذي عليهما، فإن كانت متجافية في وسطها غسل ما تحتها من محل الفرض، وإن كان أقطع فعليه غسل ما بقي من محل الفرض، فإن لم يبق منه شيء سقط الغسل، ويستحب أن يمس محل القطع بالماء لئلا يحلو العضو من طهارته.
هذا فيه نظر، إذا كان القطع مثلا من نصف العضد فلا حاجة إلى أن يغسله لأنه خرج من محل الفرض. وقوله لئلا يخلو العضو كل من لئلا يخلو العضو كله إيش؟
من طهارته.
من طهارة. يقال هذا خالي من الطهارة شرعا لأن الطهارة إلى المرفقين. لكن لو قطع من المفصل من هنا وجب أن يغسل رأس العضد لأن رأس العضد من المرفق. نعم.
وتستحب البداءة بغسل اليمنى من يديه ورجليه.
طيب عندكم لئلا يخلو العضو لئلا يخلو
العضو من طهارته
كله
ما عندنا كله.
طيب وش بعده؟
وتستحب البداءة.
وش بعده؟
وتستحب البداءة بغسل اليمنى من يديه ورجليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله.
طهور.
في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه.
في ترجله يعني إصلاح الشعر شعر الرأس وكان صلى الله عليه وسلم له شعر الرأس. وفي الحلق لما حلق في الحج بدأ باليمين. وأما تنعله فهو لبس النعل ومثله لبس الخف ومثله لبس الثوب تبدأ باليمين. وأما طهوره فهو الوضوء والغسل يبدأ باليمين. وأما في شأنه كله قولها في شأنه كله فهو يعني في جميع أموره إلا ما ورد الشرع فيه بالبداء باليسار كدخول الخلاء مثلا ودخول والخروج من المسجد. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله قاعدة فقالوا اليمنى اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما عداه. اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما عداه فيشمل ما فيه الإكرام وما لا إكرام فيه ولا أذى لأن الأمور إما إكرام أو أذى أو لا هذا وهذا ولا هذا. تقدم اليمين إلا في الأذى ولهذا نهي عن الاستنجاء باليمين والاستجمار بها لأن هذا أذى. وكذلك إزالة النجاسة إذا أردت تفرك نجاسة وأمكانك أن تفركها باليسرى فافركها باليسرى لا تفركها باليمنى. يعني لو تنجس الثوب وأردت أصله فافركه باليسار لأنه أذى. التمخط استنثار يعني يكون باليسار. التسوك يكون باليسار. وقال بعضهم باليمين لأنه سنة. وفصل بعضهم فقال إن تسوك تطوعا فباليمين وإن تسوك تنظفا فباليسار لأنه إزالة أذى. إن تسوك تطوعا مثل أن يتسوك عند الصلاة وفمه نظيف ما فيه بقايا طعام ولا غيره فهنا يبدأ يتسوك
باليمين.
وأما إذا تسوك للطعام أو للقيام من النوم ما أشبه ذلك فباليسار. وهذا تفصيل حسن مع أن المسألة كلها الأمر فيها واسع. لكن من أين يبدأ في الفم من اليمين أو من اليسار؟ اليمين هذا
لا.
هذا
لا.
او هذا
اين
اي اليمين اين الجانب الايمن. نعم
عندنا احسن الله يكون في اشنه كله.
ايش
عندنا نصف هنا وفي اشنه كله.
نعم
وفي اشنه بدل شانه.
لا شان. نعم
غسل جعله من اليسار جائز السنه وردت باليمين هل يكون في هذا مخالفه؟
ايش
قال انها تستحب الغسل من باليمين البداء باليمين.
نعم
والسنة جاءت باليسار.
وش؟
غسل بالوضوء.
جاءت باليسار السنة؟
لا أقصد باليمين. يعني قال نقول لماذا لا نقول بالوجوه؟
إيه. لعموم الآية أيديكم ولم يذكر الله شيء ليكون فعل الرسول على سبيل الاستحباب.
ما تكون شيء مبين
الآية؟ لا ما تكون مبينة. في مبين السنة.
المداوم يا
ما على كل حال مداوم. ما هو على كل حال مداوم. ما نعرف. نعم. هنا.
قاعدة ذكرها الفقهاء. المراد في العضو أم يسار ولا حتى يعني من كان يمين يسار. لو كان رجل مثلا وتخرج من المسجد أو دخل البيت أو ما أشبه ذلك.
البيت والسوق لا لا فرق. لكن يقدم اليمين في البيت إذا دخل. لأن قلنا اليمنى للأذى، اليسرى للأذى، واليمنى لما سواه. لا لا أبدا لا أبدا الدخول دخول البيت يعني إذا صار جماعة ما هو بلازم. واليمين من يمين من يمين الداخلين هو يسار فاتح الباب.
فإن بدأ باليسرى جاز.
اثنين فقط الكافي بس اثنين السؤال. نعم.
فإن بدأ باليسرى جاز لأنهما كعضو واحد بدليل قوله سبحانه وأيديكم وأرجلكم فجمع بينهما. فصل. ثم يمسح رأسه وهو فرض بغير خلاف لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وهو ما ينبت عليه الشعر المعتاد في الصبي مع النزعتين ويجب استيعابه لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والباء للإلصاق فكأنه قال امسحوا رؤوسكم وصار كقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها. وعنه في الرجل أنه يجزئه مسح بعضه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سم
بعض يجزئه مسح بعضه عندي مصر اللي عندي بعض رأسه يجزئه مسح بعض رأسه نعم لا نصف.
وعنه في الرجل أنه يجزئه مسح بعض رأسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته رواه مسلم.
لكن هذا الحديث لا دليل فيه لأن قول مسح برأسه وبناصيته وعمامته يدل على أن بعضه بمصحف اللي عنده بعض رأسه يجزئه مسح بعض رأسه. نعم لا نصح.
وعنه في الرجل أنه يجزئه مسح بعض رأسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته رواه مسلم.
لكن هذا حديث لا دليل فيه لأن قول مسح برأسه وبناصيته وعمامته يدل على أن عليه عمامة وإذا كان عليه عمامة كان المسح الواجب على العمامة وأما الناصية فسنة. نعم.
وكيفما مسح الرأس أجزأ بيد واحدة أو بيدين إلا أن المستحب أن يمر بيده
بيديه أو بيديه عندك
بيده نعم
لا بيديه ثنتين
إلا أن المستحب أن يمر بيديه من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يعيدهما إلى الموضع الذي بدأ منه لأن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح رأسه بيده فأقبل ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة متفق عليه. ولا يستحب تكرار المسح
تكرار
ولا يستحب تكرار المسح لأن أكثر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح مرة واحدة، ولأنه ممسوح في طهارة أشبه التيمم، وعنه يستحب تكراره لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، رواه ابن ماجه. ولأنه أصل في الطهارة أشبه الغسل
أشبه الغسل ولأنه يعني المسح. نعم
أحسن الله إليك.
نعم الصحيح أنه لا يمسح إلا مرة واحدة، لأن الشرع كما خفف في كيفية تطهيره خفف في كميته، فالأعضاء التي سوى الرأس تطهيرها بالغسل والرأس تطهيره بالمسح، فلما خفف الكيفية كان من الحكمة تخفيف الكمية وهي العدد. نعم
أحسن الله إليك. مسألة الغترة مثل العمامة هي مسحة؟
لا غترة
أي. يعني لإمكان إزالتها يعني
أي كل سهولة، والطبيعية أيضا،
لكن الغترة العمامة أحسن الله إليك بالإمكان أيضا
لا تنفل. أسأل المتعممين، لو يكشطها انفلت كأنك تشير إلى لهداية الله. مش هو لهداية الله ها؟
يقول ما يجوز المسح على العمامة.
ما يجوز
ليس من الرأس هذا
زائد. لا من الرأس كهو من على رأسك الآن.
لا لا رأس لكن زائد يعني يقول بعض
الفقهاء ما يجوز. لا يجوز صح عن رسول الله صح عن النبي، لكن لو توخر ما تنفل لا توخرها ما تفكك. نعم
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في بيان الكلاب معنا معا وأورد حجر دليلين من القرآن الذي إلى بمعنى معا، وهذا لا يدل على أن الكلاب في هناك بمعنى معا، لأن الآية في مثلا أتم صيام من الليل ليس بمعنى معا، وهذه الآية مع آية ليس عنده فرق حتى لا هذا كذلك كما هو. وذكر فقهاء الأحناف ودليلا آخر وارحا فيها، هم يقولون إذا كان قد حكم بقطع ما وراء فهو بمعنى المع، وإذا كان المد الحكم فهو بمعنى
الغاية.
مثلا يد يدل على من هنا إلى هنا، وإذا قال إلى المدفقين فيدل على أن إلى بمعنى مع يعني إسقاط ما وراء، وفي إلى الليل هناك بمعنى انتهاء الغاية، لأن الصوم يدل على إمساك ساعة، وهذا الإلى يدل إلى مد الحكم إلى آخر.
على كل حال نحن ذكرنا فيما سبق أن الذي وضح إلى بمعنى ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في صحيح مسلم أن أبا هريرة توضأ حتى أشرع في العضد وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في مسلم. وحديث ابن ماجه أنه أدار الماء على مرفقيه أو أمر الماء على مرفقيه أيضا واضح. نعم. وأما الآيتان فقد نبهتكم على هذا، قلت إن في الآيتين تضمينا، أليس كذلك؟ من أنصاري إلى الله ولا تأكل أموالهم إلى أموالهم، قلنا هذا أصلا الفعل ليس معدا بإله، لكن معنى لا تأكل أي لا تضم أموالهم، لا تضم أموالهم إلى أموالك، والضم يقتضي الجمع. ومن أنصاري إلى الله يعني من أنصاري مخلصا إلى الله. هنا لا ما الظاهر ما ينضبط.
والأذنان من الرأس يمسحان معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه أبو داود. وروت الربيع بنت معوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة، رواه الترمذي وقال حديث صحيح. ويستحب إفرادهما بماء جديد لأنهما كالعضو المنفرد، وإنما هما من الرأس على وجه التبع، ولا يجزئ مسحهما عنه لذلك.
قول النبي عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، هذا الحديث إن صح فالظاهر لي أن المراد الأذنان من الرأس يعني في الوضوء فيمسحان معه. وأما في الحلق في العمرة والحد ففي وجوب حلقهما نظر، لأن الأذنين يكون فيهما شعر، فهل نقول إن الإنسان إذا حلق يجب عليه أن يحلق أذنيه لأنه من الرأس، أو نقول إن قوله من الرأس الأذنان من الرأس إن صح الحديث بالمراد
في الوضوء؟
هذا هو الأقرب. نعم. قلنا إن بعض العلماء يقول لو قال المؤلف وأمثاله ممن يقولون مثل هذه الصيغة دليله الكتاب والسنة والإجماع لكان أحسن من أن يقول دليله الإجماع وسنده قوله تعالى أو لقوله تعالى. وقلت لكم إن المعنى لا فرق، والمسألة الخط فيها يسير. ما وصلنا هنا بعدين إيه؟
هذا أحسن الله إليك، عنده كلام على الحديث هذا.
أيه؟
حديث الأذنان من الرأس.
نعم. حاشي.
إيه.
وش يقول؟
يقول سلمك الله، وفي سنده سنان بن ربيعة وشهر بن حوشب وفيهما كلام، وانظر سلسلة الحديث الصحيحة رقم 36. وروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الأذنين من الرأس، رواه ابن ماجة والدار قطني والبيهقي وأحمد في المسند، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، فإن له طرقا كثيرة عن جماعة من الصحابة، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
طيب.
وظاهر كلام أحمد أنه لا يجب مسحهما لذلك، ويستحب أن يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويجعل إبهاميه لظاهرهما.
ويستحب إفرادهما بماء جديد. ليش خليتها
سم؟
خليت ويستحب إفرادهما.
طيب. ويستحب إفرادهما بماء جديد لأنهما كالعضو المنفرد، وإنما هما من الرأس على وجه التبع، ولا يجزئ مسحهما عنه لذلك.
وضع يسحب إفرادهما بماء جديد فيه نظر، الصحيح أنه لا يسحب لأنهما من الرأس، ولأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ ماء جديدا لأذنيه. فالصواب أن الإنسان يمسح أذنيه بما فضل من رأسه ولا يأخذ ماء جديد. نعم. ما أعرف هذا، أنا لا أعرف إلا من مقدم الرأس إلى مؤخره. نعم. إيه نعم. يجزي لو بل يده ثم أدارها على كل الرأس كذا أجزي، لأن مقصود المسح.
ولا يجزئ مسحهما عنه لذلك. وظاهر كلام أحمد أنه لا يجب مسحهما لذلك، ويستحب أن يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويجعل إبهاميه لظاهرهما.
ولا يجزئ مسحهما عنه، ما بعد ذلك عندي.
أنا عندي لذلك.
يصلح لذلك يعني لأنهما كالعضو المنفرد. طيب حط نسخة عندي أنا منتهى ولا يجزي مسعهما عن.
ويستحب أن يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويجعل إبهاميه لظاهرهما، ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر.
السبابة السباحة والسبابة هي هذه ما بين الوسطى والإبهام،
ولا
والصماخ الثقب ثقب الأذن، والظاهر ظاهر الأذن اللي يلي الرأس. نعم الصدغ هذا.
ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر، ولا يجزئ عن الرأس ولا يجزئ
نعم سم. ولا يجزئ مسحه
ولا يجزئ مسحه
مسحه نعم.
ولا يجزئ مسحه عن الرأس سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده، لأن الرأس ما ترأس وعلى، ولو أدخل يده تحت الشعر فمسح البشرة فمسح البشرة دون الظاهر لم يجز، لأن
لم يجزه
لم يجزه
لم يجزه لم يجزه أبا همزة
لا ما عندي همزة
أي أقول لم يجزه.
طيب
فمسح البشرة دون الظاهر لم يجزه، لأن الحكم تعلق بالشعر فلم يجزه مسح غيره، ولو مسح رأسه ثم حلقه أو غسل عضوا ثم قطع جزءا منه أو جلده أو جلده أو جلده
جلدة أو جلدة بالتاء
أو غسل عضوا ثم قطع جزءا منه أو جلدة لم يؤثر في طهارته، لأنه ليس ببدر عما تحته، فلم يلزمه بظهور طهارة.
لم يلزمه بظهور طهارة
لأنه ليس بدلا عما تحته، فلم يلزمه بإيش؟
بظهور طهارة.
إيش؟
بظهور طهارة.
بظهور إيش؟
طهارة.
أنا عندي فلم يلزمه بظهوره طهارة. وفيها حتى في أشكال. في الأمزل نعم فلم يلزمه بظهور الظاهر عندكم أحسن. فلم يلزمه بظهوره يعني بظهور ما تحته. نعم عندي بظهوره بالضمير فيها ضمير.
طيب
نعم.
يقول لأنه ليس ببدل عما تحته فلم يلزمه بظهوره طهارة
احترازا من الخف. الخف يمسحه فإذا أزاله وجب عليه الوضوء على كلام الفقهاء رحمه الله. وهذا لا لأنه ليس بدل عما تحته، والخف بدل عما تحته، فلازمه بظهوره أي ظهور ما تحته طهارته. نعم.
فإن أحدث بعد ذلك غسل ما ظهر لأنه صار طاهرا فتعلق
ظاهر.
سم
صار ظاهرا
فإن أحدث بعد ذلك غسل ما ظهر لأنه صار ظاهرا فتعلق الحكم به، ولو حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب لزمه غسله لأنه صار ظاهرا. فصل. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين وهو فرض لقوله تعالى
يمكن يكون شق أو ثق يمكن
في بعض أعضائه
كثيرا في العراقيل العقاب دائما يكون فيها
شقوق
لا سيما عند بعض الناس لينتفها بعض الناس إذا مسه أو شافه حرشة نعم صار ينتفها علشان بزعمه تكون ملسة تتساوى، لكنه يضعف الجلد ثم يتفطر. ولهذا ينبغي لك أن تتركها حتى لو كانت حرشة، لو كانت تمسك ثيابك إذا قمت تركها. نعم.
فيها الحديد هذا اللي يحكه وتستوي مع باقي الرجل.
شلون؟
في حديد الحين بالصيدلية مبرد هذا للقشور هذه
ولا من شعر غادي؟
سم؟
غادي من شعر أحسن.
لا 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 مبرد.
إيه؟
مبرد هالكبر مقاسات يجي.
إيه؟
وتحك به الرجل وتغادي أملس من بطن الرجل.
ولكن ما تفطر؟
لا لا ما تفطر. ما تفطر لكنها تقعد لفترة، تقعد لفترة سلمك الله يعني حوالي أسبوع أسبوعين ثم تعود كما كانت.
إذ
هذا إذا يعني مشيت بكشوف الرجل ما لبست ما لبست كندرة يعني.
لا هو أحسن شيء للشقوق، هذه الشقوق أحسن شيء كريم زان تعرفون كريم زان ما هو معروف؟
جسرين.
لا 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 هو معروف كريم زان في طابوق، طابوق زي الساعة. نعم كيف ما يوجد؟ أنا عندي له يجي 10 سنين ما موجود. أي نعم. لا حطه على هذا، خذ عود كبريت وحطه على الشط
يروح،
ثم اعلق الكبريت واصهره عليه وتصبر لو أوجعك. خلاص إذا قمت من النوم وله ميت، هذا مجرب، مجرب اللي عنده شقوق يستعمل هذا، يبحث يسأل عن هذا الدواء.
نعم كريمزان.
ايه اسمه كريمزان موجود. ايه هو موجود لكن يعني
ولاد هن يولع بعود سبريت ويحط
عليه. ايه اذا حطيت اخذت بعود الكبريت براس بعود الكبريت وحطيته على الشق فصهر بالنار خلاص.
فصل. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين وهو فرض لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، ويدخل الكعبين في الغسل لما ذكرنا سم
في الغسل،
ويدخل الكعبين في الغسل لما ذكرنا في المرفقين، ولا يجزئ مسح الرجلين لما روى عمر أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه اليمنى فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع. نعم فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. رواه مسلم. وإن كان الرجل أقطع اليدين فقدر على أن يستأجر من يوضئه بأجرة مثله لزمه كما يلزمه شراء الماء.
وهذا الذي ذكر المؤلف أن مسح الرجلين لا يجزئ هو الصواب بلا شك. وقالت الرافضة إن مسح الرجلين يجزئ، واعتمدوا على القراءة السبعية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أرجلكم، وتركوا القراءة السبعية الأخرى وهي وأرجلكم بالنصب عطفا على قوله وجوهكم. قال ابن كثير والرافضة خالفت السنة في تطهير الرجل من 3 وجوه. الأول أنهم قالوا إنها تمسح مسحا لا تغسل غسلا، والثاني أنهم قالوا إن الكعب هو هذا العظم الناتئ في ظهر الرجل، هذا عرفتموه؟
نعم.
دون العظم الناتئ في أسفل الساق فقصروا. والثالث أنهم منعوا المسح على الخفين، قالوا لا يمكن نمسح على الخفين، فخالفوا السنة من هذه الوجوه 3. نعم.
ولا
نعم
رجع ثم صلى. لو
أن الإنسان
وجد ربع قبل
أن
يصلي
فيه
ربع.
أي نعم. يغسلها ويغسل ما بعدها. يغسلها ويغسل ما بعدها لأجل الترتيب. نعم سلامة.
أجل منها وضع على الساق وغسل الشيخ ونسي يمسح عليه ثم صلى.
أصابه الماء ولا لا؟ أصابه الماء. يجزئ. ما يعني الصلاة. الصحيح أن الغسل يجزي عن المسح لا سيما مع النسيان. نعم.
ولا يعفى عن شيء من طهارة الحدث وإن كان يسيرا لما ذكرنا من حديث عمر. ويستحب أن يخلل أصابعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضعت فخلل أصابع يديك ورجليك، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. فصل. ويجب ترتيب الوضوء على ما ذكرنا فيه.
قوله إنه يجب لا يعفى عن شيء ولو يسيرا، واستدل بالحديث أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه، وهذا هو المشهور، ويدل له قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. وإذا كان هناك مانع يمنع وصول الماء لم يسق عليه أنه غسل العضو. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله قال إن الشيء اليسير يعفى عنه لا سيما في من ابتلي به، وهذا ينطبق على أصحاب على العمال الذين يستعملون البوية، فإنه كثيرا ما يكون فيهم نقطة أو نقطتان، إما أن ينسوها أو لا يجدون ما يزيلونها به في الحال. فعلى رأي الشيخ الإسلام رحمه الله يعفى عن هذا، ولكن ينبغي أن نأخذ بالحديث وأنه لا يعفى عن الشيء ولو كان يسيرا، فهو إن أمكنه أن يزيله قبل أن يخرج وقت الصلاة أزاله، وإلا مسح عليه وصار كالجبيرة. نعم. آخر واحد. لا لا، مثل الرجل الرأس كله.
شيخ الاستدلال بحديث عمر على أنه الولاء من أعظمه.
نعم. في احتمال الحديث، في احتمال، لكن ورد في السنن فأمره أن يعيد الوضوء، أن يعيد. وكلمة أن يعيد قد تصع أن تكون تفسيرا لأحسن، لأن من أعاد الوضوء على وجه صحيح فهو محسن الوضوء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ويجب ترتيب الوضوء على
في الكاف.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: في الكافي. فصل. ويجب ترتيب الوضوء على ما ذكرنا في ظاهر المذهب، وحكي عنه أنه ليس بواجب، لأن الله سبحانه وتعالى عطف الأعضاء المغسولة بالواو ولا ترتيب فيها. ولنا أن في الآية قرينة تدل على الترتيب، لأنه أدخل الممسوح بين المغسولات.
إيش؟ لا قرناها جزاك الله خير. الله يصلحكم. مش هذا كاذب؟ طيب شو سطر الظاهر؟ واجب ترتيب. تعارض قولان. على كل حال هي سطر واحد، ما هو مشكلة. أنا أقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ويستحب أن يخلل أصابعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. والحقيقة أننا كنا بالأول يعني عزمنا على أن نوزع الأحاديث بينكم لتخريجها، وإن لم يكن التخريج المطول يكفي مثلا أن تشوفوا كلام العلماء عليها هل هو حسن صحيح ضعيف، لكن أظن ذكر فيه تخريج العبد الهادي ابن عبد الهادي وقلنا نكتفي به، ولكن مع هذا لعلنا نبقى على تصميمنا وننتبه وليكن نور على نور. فهذا الحديث في ظني أنه ليس بصحيح، وإن كان الترمذي حسنه، لكن من الممكن أن يخرج، وسنبدأ إن شاء الله بالتخريج من الآن. فمن يأخذه عنا؟ ما في تعليق. طيب تخليل طيب، لأن خصوصا أصابع رجلين، لأن أصابع رجلين تكون منضمة بعضها إلى بعض، أما أصابع اليدين فالغالب أنه لا بد أن يأتيها الماء لأنها آلة الوضوء. نعم.
نعيد الفصل الشيء.
نعم.
فصل. ويجب ترتيب الوضوء على ما ذكرنا في ظاهر المذهب، وحكي أنه ليس
قوله على ما ذكرنا وقف، يعني يرتب على ما ذكرنا، فيبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. وقوله في ظاهر المذهب متعلق بيجب لا بذكرنا، يعني يجب في ظاهر المذهب. نعم.
وحكي عنه أنه ليس بواجب، لأن الله سبحانه وتعالى عطف الأعضاء المغسولة بالواو ولا ترتيب فيها. ولنا أن في الآية قرينة تدل على الترتيب، لأنه أدخل الممسوح بين المغسولات، وقطع النظير عن نظيره، وقطع النظير عن نظيره. ولا يفعل الفصحاء هذا إلا لفائدة، ولا نعلم هنا فائدة سوى الترتيب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه الوضوء إلا مرتبا، وهو يفسر كلام الله بقوله مرة وبفعله مرة أخرى.
بقوله مرة مثل قوله صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، يفسر قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومثل قوله الزيادة هي النظر إلى وجه الله، يفسر قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أما الفعل فكما هو. وفيه أيضا دليل قولي عام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم حينما اتجه إلى الصفا بعد الطواف، فدنا من الصفا قال قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية ابدأ في غير مسلم، أبدأ لفظ مسلم، والرواية الثانية في غير مسلم ابدأ بما بدأ الله به، فهذا أيضا دليل. وعلى هذا في الصحيح وجوب الترتيب، ولكن بعض أهل العلم قال إنه يسقط الترتيب بالنسيان، يسقط الترتيب بالنسيان، وفي النفس من هذا الشيء. وإن كان هذا ظاهر كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوي أنه يسقط الترتيب بالنسيان، أما بالجهل في قوم الجهل فيهم عام كالبادية فالقول بسقوط الترتيب وجيه، يعني لو جاءنا مثل البدوي قال أنا لي مثل 5 سنين 6 سنين أتوضأ وأصب وجهي ثم رأسي أمسحه ثم يدي ثم رجلي، أظن أن الأعلى هو الذي يبدأ به أولا، والرأس والوجه أعلى شيء، فهذا نعم ربما نعذر ونقول رجل في بادية ليس عندهم علماء ويظن هذا هو الصواب فيعذر، كما عذر النبي عليه الصلاة والسلام عمار بن ياسر حينما تمرغ في الصعيد للتيمم. نعم.
فإن نكس وضوءه فختم بوجهه لم يصح إلا غسل وجهه. وإن غسل وجهه ويديه ثم غسل رجليه ثم مسح برأسه صح وضوءه إلا غسل رجليه فيغسلهما ويتم وضوءه.
نعم هذه مسائل واضحة.
فصل. ويوالي بين غسل الأعضاء. وفي وجوب الموالاة روايتان، إحداهما تجب
لا صح، لأنه إذا كان ضمير مؤنثا ولو كان مجازيا يجب التأنيث. قال ابن مالك وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات تحريم. نعم.
إحداهما تجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي رجله لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء،
فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، رواه أبو داود. ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسلها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين الغسل والثانية لا تجب، لأن المأمور به الغسل وقد أتى به. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ وترك مسح خفه حتى دخل المسجد، فدعي لجنازة فمسح عليهما وصلى عليها. والتفريق المختلف فيه أن يؤخر غسل.
إذن هنا روايتان عن أحمد في الموالاة، هل هي فرض واجب أو لا؟ والصحيح أنها واجب، أن الموالاة واجبة، لأن الوضوء عبادة واحدة فلا يصح أن يفرق. ولأننا لو قلنا بعدم الموالاة لصار الإنسان يغسل وجهه عند طلوع الشمس، ويغسل يديه في منتهى الضحى، ويمسح رأسه قبل الزوال من الساعة، ويغسل رجليه بعد الزوال، ونقول هذا توضأ. صعب أن نقول إن هذا وضوء صحيح. فالصواب أن نقول إن الموالاة فرض ولا بد منها. والدليل على هذا أولا أن الله قال إذا قمتم فاغسلوا، والشرط دليل المشروط، وهنا الشرط مكون من إيش؟ من أعمال متعددة. فإذا كان إذا كان الشرط هنا من أشياء متعددة وقلنا أنه دليل المشروط، لزم أن تتوالى هذه الأشياء. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه توضأ متفرقا وضوء متفرقا، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثالثا أنه أي الوضوء عبادة واحدة، فلا بد أن ينبني بعضها على بعض بدون تفريق. نعم. يجي كلام معي. ستأتي.
والتفريق المختلف فيه أن يؤخر غسل عضو حتى يمضي زمن ينشف فيه الذي قبله في الزمن المعتدل، فإن أخر غسل عضو لأمر في الطهارة من إزالة الوسخ أو عرك عضو لم يقدح في طهارته.
هذا جواب سؤاليكم. نعم. على كل حال إذا المؤلف حد ذلك بأن ينشف العضو السابق قبل أن يصل العضو اللاحق في زمن معتدل وفي جو معتدل أيضا، في جو معتدل وزمن معتدل، فلا عبرة بزمن يكون ملبدا بالضباب، لأن الزمن الملبد بالضباب قصدي الجو الملبد بالضباب لا ينشف فيه العضو إلا متأخر، ولا عبرة في جو فيه رياح شديدة لأن الريح تنشفه، ولا عبرة بجو حار جدا لأن الحرارة تبخر الماء، ولا عبرة أيضا ببارد جدا لأن البارد أيضا تأخر معه نشوفة الماء. إذن إذا كنا في زمن على هذا الوجه أو في جو على هذا الوجه ماذا نصنع؟ نقدر، نقدر له قدر، نقول لو كان في زمن معتدل فهل ينشف أو لا؟ واضح؟ وقال بعض العلماء إن العبرة بالموالاة العرفية، فإذا طال الزمن عرفا فقد سقطت الموالاة فيعيد، وإذا لم يطل عرفا فإنه وإن نشف العضو لا يضر. وهذا هو الأقرب إلى القياس، لأن الموالاة في الصلاة فيما إذا سلم الإنسان ناسيا تعتبر بإيش؟ بالعرف. كل الموالاة تعتبر بالعرف إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع، فهم قالوا إن العبرة بنشوفة العضو في زمن معتدل. ثم ذكر إذا تشاغل بشيء حتى نشف، فهذا ينقسم إلى قسمين: أن يتشاغل بشيء لا علاقة له بطهارته فهنا يضر إذا انقطعت الموالاة، مثل أن ينشغل بغسل نجاسة في ثوبه في أثناء وضوئه حتى تنشف أعضاؤه، فهنا يجب عليه إيش؟ أن يعيد الوضوء لسقوط الموالاة. أما إذا كان التشاغل لأمر يتعلق بالأعضاء المغسولة فإن ذلك لا يضر. لماذا؟ لأنه لمصلحة تتعلق في نفس العبادة، ومن ذلك أن يكون في الإنسان بوية وعند الوضوء وجدها على عضو من أعضائه فذهب يأتي بما يزيله من بنزين أو غاز أو غيره حتى نشف، فهذا لا يضر. اختلف العلماء فيما إذا فاتت الموالاة بأمر خارج عن الأعضاء كتحصيل ماء، فمنهم من قال إن الموالاة تسقط، بمعنى أنه إذا نشف العضو فإنه لا يضر، لأن هذا التشاغل لتكميل إيش؟ طهارته. ومنهم من قال إنها تضر لأن هذا أمر لا يتعلق بالأعضاء، فلو مثلا وقف البزبوس ثم ذهب يطلب بزبوس آخر حتى نشف الأعضاء، فإن قلنا بسقوط الموالاة هنا لم يضره أن ينشف العضو، وإن قلنا بعدم ذلك قلنا أعد الوضوء من جديد. فالأقسام إذن ثلاثة: ما لا يتعلق بالطهارة أصلا فما الحكم فيه؟ هذا يقطع الموالاة ولا يسقطه. وما يتعلق بنفس الأعضاء الموصولة فهذا لا يضر وتسقط به الموالاة، يعني لا نشترط الموالاة هنا. والثالث: ما يتعلق بالطهارة لكن ليس يتعلق بنفس الأعضاء المغسولة، فهنا فيه خلاف بين العلماء، ولو أعاد الوضوء لكان أحسن إذا انقطعت الموالاة. نعم.
واحد فضى نسب يغسل قدميه ونشط أعضاءه وتبكر بعدها، هل هذا يرفع الموالاة؟
يعيد. نعم. من فعله اجتهاد. نعم. اثنين اثنين. نعم.
فصل: والوضوء مرة مرة يجزئ، والثلاث أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء من لم وقال هذا وضوء من لم يتوضأ.
وضوء من لم،
هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة. ثم توضأ مرتين ثم قال: هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال: هذا وضوء المرسلين قبلي. أخرجه ابن ماجه.
من يخرج لنا الحديث؟ محمد أمين. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فائدة، وهي أن من فرد به ابن ماجه فالغالب عليه الضعف، الغالب أن جميع من فرد به ابن ماجه فهو ضعيف، هكذا قال رحمه الله. وشيخ الإسلام كما تعرفون حافظ من أئمة الحديث. محمد أمين، حديث ابن ماجه في الاقتصار على واحدة في الوضوء. نعم. نعم نعم.
وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض فلا بأس، فقد حكى عبد الله بن زيد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح
واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا. ما عندكم؟ لا موجودة عندي. ثم مضمض واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا.
ثم مضمض واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. متفق عليه.
إذن غسل الوجه ثلاثة واليدين مرتين والرجلين مرة، لأنه لم يذكر التكرار. إذا فيجوز على هذا أن الإنسان يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا في جميع الأعضاء، ويجوز أن يفاوت بين الأعضاء. نعم نعم، لأن إذا صار المتن صحيح ما تفرد به. نعم.
ولا يزيد على ثلاث، لأن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. رواه أبو داود.
نعم. اسمك؟ عليا. حديث الزيادة على الثلاث، وهذا الحديث يدل على أن الزيادة على الثلاث محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بالإساءة والظلم، وكلاهما وصفان يدلان على تحريم الفعل. نعم.
ويكره الإسراف في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف، قال يا رسول الله في الماء إسراف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار. رواه ابن ماجه.
رواه ابن ماجه. عبد الرحمن، عبد الرحمن رستم، اصبروا. عبد الرحمن رستم في الإسراف، في الإسراف في الماء. من الأول في الحاشية؟ أي الحديثين؟ إيه، ولهذا خذ بعض الناس. نعم. طيب أرك الحال ما يخر. شو يقول؟ إيه وش يقول فيه؟ ها يعني قصدك إنه إيه؟ هذا ما أقول أنت نسير ذا. تأخذه أنت؟ طيب. نعم.
فصل. ويستحب إسباغ الوضوء ومجاوزة قدر الواجب بالغسل، لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، متفق عليه.
هاتان مسألتان، الأولى إسباغ الوضوء ولا شك في استحبابه لقول النبي عليه الصلاة والسلام